فآياته المنكرون. فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون. ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. سلف الكلام عن النخيل، ومن النعم أيضا الأعناب وما فيها من خيرات وتعدد الصفاء يعني العطايا والمنافع. قال وفجرنا فيها من العيون، فجر الله في الأرض من العيون، وهي دليل على قدرة سبحانه وتعالى. تجد النهر، العين، الغدير ونحو ذلك، الحلو المالح من المياه، وهي قدرة من قدرة الله عز وجل جل في علاه لا إله إلا هو. ولهذا على ذكر العيون، الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع الصحابة، ولما وصل في الحديبة كان هناك عين، فأتوا وإذا العين قد جفت، لكن رحمة الله ما جفت. فدعا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على هم 1400 مقاتل يعني في سبيل الأصحابي، أشرفوا على الهلاك. فدعا صلى الله عليه وسلم بجفنة يعني المصنوعة من هذا من الخشب، ووضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى، وأمر بأداوة صغيرة فيها ماء تصب على أصابعه. قال أنس والله إني رأيت الماء كالأنهار من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يثور. فامتلأت الجفنة وأخذ الناس يعبون قربهم ويغتسلون ويتوضؤون ويشربون ويسقون بهائمهم، وهي آية من آيات الله. فالعيون يفجرها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها هذه المعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولما خلق الله الأعناب والنخيل والثمار والحب المحصود قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني ليأكل الناس من ثمر هذا الطلع وهذا الشجر المثمر المأكول. فالله الذي قال وما عملته أيديهم، يقول بعض المفسرين وأيضا ما صنعون من هذه الثمار، فإنهم يأخذون التمر فمنه فيصنعونه على حسب يعني يخلطونه أحيانا بمادة أخرى كما يفعل كثير من الصالحين. فإنهم مثلا أهل القصيم رضي الله عنهم يصنعون كليجة هذا، فيصنعون البرة مع التمر ويخلطونه، هذا عملته أيديهم. ومنهم من يصنع العنب مع مادة أخرى فيخرجها في شكل خبز أو حلوى، فهم يعملون بالمنتجات، يعني يدخلون على هذه المنتجات أشياء من عمل أيديهم، يضيفون هذه المادة إلى مادة أخرى فيجمعون هذا بهذا. أفلا يشكرون؟ من الذي فجر العيون؟ ومن الذي أتى بالحبوب والمحاصيل وأنبتها سبحانه وتعالى ورزق العباد؟ إنه الله وحده الذي يستحق الشكر، لا أحد غير الله جل في علاه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تعالى الله وتقدس الله عن إشراك المشركين، وعن نسبة من نسب إلى الله ما لا يليق به من ولد أو صاحبة أو شريك، تعالى الله عن ذلك كله، وتقدس الله وتنزه الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى خلق الأزواج الأصناف جميعا، كل هذه الأصناف سواء في أزواج يعني الناس ذكر وأنثى، رجل وامرأة، أو في الحيوانات أيضا الرجل الذكر، قصدي الحيوانات الذكر والأنثى، حتى في مسألة الأشجار تجد أن هناك تلاقح بينها، ولهذا اللقاح معروف يعرفه المزارعون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذين الصنفين في كل من كل جعلنا زوجين اثنين. فتقدس الذي خلق هذا كله سبحانه وتعالى، الذي جعل هذه الأصناف جميعا، وحتى في داخل الأصناف أنواع، ألوان داخل الأنواع وداخل أنواع أصناف، ومذاقات وطعوم وأشكال مختلفة متباينة متعددة. وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا هو الذي خلق الأصناف جميعا. مما تنبت الأرض، هذه الأصناف التي نراها تجد الحلو والحامض والرطب والجاف والأحمر والأصفر وغير ذلك، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وسوف يخلق الله شيء أشياء لا نعلمها نحن، ويكتشف العقل أشياء، والعقل مخلوق من مخلوقات الله، فكلما اكتشف العقل شيئا دل على عظمة من خلق هذا العقل، لأن الله هو الخالق الأول سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي يراها الناس في الكون: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الليل الذي تراه أمامك، الذي يقبل الآن بجلبابه الأسود فيغطي العالم، بعباءته فيحجب الكون، يقبل رويدا رويدا فيغطي، لا يستطيع قوة في الأرض أن تحجب الليل أبدا مهما حاولت، حتى يقول النابغة للنعمان المنذر: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتع عنه واسع. يقول مثل الليل الذي لا بد لك من الليل سوف يلحقك الليل. نخرج بالطائرة 10 ساعات إلى 12 ساعة، سافرنا مثلا رحلة إلى جاكرتا، وإذا نحن طارد الصباح، والصباح أمامنا، وكلما اقتربنا زاد النور، وإذا ونخرج نذهب إلى نيويورك ونحن نطارد الظلمة، ولكن يدركنا الصباح ويدركنا الليل هنا وهناك. قصدي أن من آيات الله التي يبصرها الناس الليل، ولهذا يقول أحد الشعراء: قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هكذا لا يعرف الناس كيف يبدأ اللحظة التي ينسلخ منها النور من الظلمة، أو يدخل الظلمة في النور، لأن الله يورج الليل في النهار جل في علاه، في عملية تدور على حركة الشمس التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، رويدا رويدا يذهب الضوء، وتذهب يعني يذهب بصيص النور هذا، فتأتي الظلمة رويدا رويدا فتغطي العالم، فإذا كل متحرك ساكن في الغالب، الغالب يأتي الناس يأوي إلى بيوتهم، والوحوش إلى يعني مساكنها، وحتى النمل، العجموات، الزواحف، الطيور كلها تسكن في الغالب، قد هناك تبقى حركة، لكن من قدرة العظيم حتى يرى أهل الطب أن الخلايا تموت أو أنها تنام الخلايا في الليل بقدرة قادر. ولذلك أحسن النوم ما كان في الليل، وهو أنفعه للجسم، لأن الله قدر الراحة والسكون في هذا الليل، الذي هو الليل أصل النعمة والنهار نعمة. حتى الله سبحانه وتعالى تحداني يقول: رأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من الذي يأتينا بليل نسكن فيه؟ ولو جعل الله علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بضياء نخرج فيه؟ لكن من قدرة القادر سبحانه وتعالى أنه وزع الليل والنهار والصيف والشتاء لنعيش هذه الحياة بلا ملل ولا سأم. ولذلك أهل القطبين نادر أن يعيشوا في القطبين، لأن اليوم عندهم 22 ساعة والليل أحيانا ساعتين وبالعكس، لكن جعل الله سبحانه وتعالى تقارب في وسط الدنيا ووسط الكرة الأرضية التي تعيش فيها الناس، تقارب بين الليل والنهار، يزيد هذا وينقص هذا، لكن من حكمة اللطيف الخبير لا إله إلا هو. قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فيغطي الظلام العالم. ولذلك يجتهد الآن، اجتهد الخبراء والمكتشفون المخترعون إلى أن اكتشفوا هذا النور، وهذا النور الذي رأيناه نكتشف تبقى الظلمة، إنما مثلا تنار المدن والخطوط العامة ونحو ذلك، ولكن الظلمة تبقى في الكون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الشمس التي نراها ونلمسها بجرمها، حتى بعض العلماء يرى أنها تعادل الأرض 80 مرة، هذا الجرم الهائل الكبير المتوقد، السراج الملتهب الذي يتحرك في الثاني 12 ميلا، في الثاني الواحد 12 ميلا بقدرة قادر، يمر بكل نقاط الأرض، وهو يسبب بإذن الله عز وجل الليل والنهار، وتدور الشمس حول الأرض بجرمها الهائل، لا تتقدم ولا تتأخر في حساب، وتجري المستقر لها إلى مكان معلوم ثم تعود، وهكذا. حتى قال بعض القراء: والشمس تجري لا مستقر لها، يعني لن تستقر ما تعود في دورتها، وهذه قراءة صحيحة أيضا، ولكن هنا المشهورة: لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالذي قدر هذه الدورة هو الله وحده سبحانه وتعالى بحساب. وحتى أن العلماء يرون أنه لو يعني لو نزلت الشمس قليلا لاحترق أهل الأرض، ولو ارتفعت قليلا لتجمد أهل الأرض، فسبحان الذي جعل بينها وبين الكرة الأرضية توازن في الحركة وتوازن في البعد المسافات والقرب والبعد، حتى في الصيف تقترب فتجد الحرارة، تبتعد تجد البرودة. والصيف والشتاء والخريف والربيع هو لمصالحنا، لمعادنا نحن، لأجسامنا. يقول ابن جوزي: لابد أن تأخذ بقصدك من الحر ومن البرد، فإن الله ما جعل الصيف والشتاء والربيع والخريف إلا لحكمة أرادها الله، من أجل الثمار، من أجل معرفة الشهور والأعوام، من أجل صحة الأجسام، لحكم الله أعلم بها سبحانه وتعالى جعل هذه الفصول الأربعة. فيا له من خالق حكيم جل في علاه، هذا الذي قدر تقدير العزيز العليم. الشمس كان لعظمها، يعني لأنها شيء يذهل العقول، عبدها أناس من دون الله عز وجل، عبدتها بلقيس وقومها في سبأ، حتى أنكر عليهم الهدهد الموحد، هذا الطائر أنكر عليهم وهم أناس، يقول: وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، منكر الهدهد. وليه؟ كيف يسجدون للشمس؟ لأنه من جنس سليمان، موحد وتلقى دروس العقيدة على سليمان عليه السلام، وحمل التوحيد والرسالة، وصار ينكر عليها وقومها. يقول: سبحان الله، وجدت امرأة تملكه، تعجب من أمرين، إنها امرأة تملكهم، والثاني إنهم يعبدون هي وقومها الشمس من دون الله. ويقول هو: ألا يسجدوا لله؟ يقول الهدهد المنكر عليه: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لماذا هذا قد تكرر لكن الفائدة، لماذا قال الهدهد الذي يخرج الخبأ في السماوات؟ يمدح الله عز وجل، يثني على الله، يصف الله عز وجل، مع العلم أن في آيات الله أكبر من يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر وخلق الإنسان أعظم. قالوا: لأن الهدهد أصلا يخبي فراخه ويخبي بيضه، فعنده من يكتشف المخبو هذا أعظم شيء. قالوا: ما يعرف المخبو إلا الله، لأنه يعيش على التخبية. يقول الهدهد أكثر الحيوانات، أكثر الطيور تخبية، قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فهنا الشمس من قدرة الله عز وجل أنه ردها ليشع بن نون كما في الصحيح، وهو نبي من الأنبياء راد يقاتل أقوام من الكفار، فكادت الشمس أن تغيب، فقال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي حتى أنتصر. فحبسها الله حتى انتصر، حتى يقول شوقي أمير الشعراء: قفي يا أخت يوشع، يوشع خبرينا، قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. بالمناسبة استطرادا، بعض الفرق يقولون أن الله رد الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه نام في المسجد حتى غربت الشمس وما صلى العصر. خذ لك من هذا الكلام الهذيان، موجود في كتبهم. واغتر الطحاوي وحسن الحديث، حتى قال الطحاوي عالم فاضل، لكن اغتر بهذا الحديث بغي مشيه كذا. قال له قال ابن كثير: أما الطحاوي سوى فعل مثل فعل الأعرابي، إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. لأن الأعرابي هذا سار عند واحد عيار من أعوذ بالله السكاري، مر بخمارة، وإذا الأعرابي ضامي قال: ما عندك ماء؟ قال: إلا عندي لبن، ما تريد تشرب؟ فأعطاه يمكن صحيحين كله خمر، وحط لبن على رأس الخمر على رأس الإناء، فشرب الأعرابي كله فسكر 3 أيام. واستفاق في اليوم الرابع، قال له السكار: ما اسمك؟ قال: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. يقول: ما أدري حتى اسمي من هو. فهنا يقول نغتر بها. قال: واغتر بي أبو تمام، يقول بعض المؤرخين، حتى يقول أبو تمام في بيت جميلين: فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. والصحيح الحديث لا يصح، ولم ترد الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس بثابت هذا الخبر. ولكن نأتي بهذا استطراد للقصة وترويحا على السامع لئلا يمل من أخبار السير والأخبار، وهكذا كان يفعل كثير من أهل العلم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الذي قدر ذلك هو العزيز العليم، صفتان، يعني القرآن في القرآن اسمان اقترنا وصفتان اقترنتا. أما العزيز فهو القاهر المذل لمن ناده وحاده، والعزيز هو الذي يجري أمره بقوة لا غالب لأمره سبحانه وتعالى، والعليم الذي يضع كل شيء بعلم وبحكمة، والذي حوى كل شيء رحمة وعلما وحاط بكل شيء سبحانه وتعالى بعلمه. وهنا العزيز، لأن عزة بلا علم في غير صفات الله عز وجل هي جبروت وفيها جهل، وعلم بلا عزة فيها ذلة ومسكنة. فالله جمع بين العزة والعلم، لا إله إلا هو. ولذلك الذي عنده عزة وعلم من أهل العلم في غير صفات الله عز وجل والله المثل الأعلى، تجد عنده من القول الحق ومن الفصل ومن الإمامة في الدين. والذي عنده عزة من البشر بلا علم تجده جاهل، كما يعني تجد بعض رؤوس الناس الذين ليس عندهم علم ولا فهم ولا تصور، عندهم عزة لكن بجهل، وبعضهم عنده علم لكن ما عنده عزة، فتجد عنده تبذل وضعف ومهانة. ولذلك يقول الجرجاني في الجمع بين العزة والعلم: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وآية من آيات الله أن القمر الباهي هذا الذي ترونه حسن الصورة والشكل المبهج، هذا الوجه الطلق الذي يوصف به الجمال، حتى يقول أحدهم يمدح المكتفي الخليفة العباسي، المكتفي الخليفة العباسي كان من أجمل الخلفاء على الإطلاق، وربما غطى وجهه خوفا من العين. يقول الشعراء: حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله لو كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. فهنا القمر من أجمل ما خلق الله عز وجل، حتى أن أعرابي يقول كان يمشي في ظلمة بين وديان، في يعني بين جبال، ففجأة خرج القمر عليه فانبسط لأنه شاف الطريق، فالتفت إلى القمر قال: يا قمر، إن قلت رفعك الله فرفعك الله، وإن قلت جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت حسنك الله فقد حسنك الله، لكن أقول جزاك الله خيرا. فهذا يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يقول الله قدر القمر 28 منزل أبراج ينزل فيها، لا يتجاوزها ولا لا يتعداها ولا يقصر عنها، ينزل برجا برجا، حتى انهم يسمونه تعرف برج الحمل والأسد والعقرب والحوت ونحوها. هنا قال: حتى عاد كالعرجون القديم، أنه يبدأ صغيرا ثم ينحف ينحف فيصبح كالعرجون، الذي هو هذا العرجون هو رأس السنبلة الذي يحمل السنبلة في الذرة المعقوف كصورة الهلال الذي يعرفه العرب ويرونه. بعضهم يقول في النخلة، العرجون في العذق، وبعضهم قال في سنبلة الذرة، لكن سواء كان في هذا فهو لون يصير شاحب ومنحني يحمل السنبلة أو يحمل العذق من التمر تجده منحنيا هكذا. قال: من الذي حول القمر بهالته الكبيرة هذا وبجسمه وبجرمه إلى أن ينحف ينحف إلى أن يصير منحنيا كأنه هذا العرجون الذي يحمل السنبلة أو العذق؟ يقول: أعرابي نظر في القمر في آخر شهر رمضان وإذا هو نحيف، قال: حسبي الله عليك، أنحفتني وأنحفت جسمك. يقول: أنك ضعفتني وضعفت جسمك. وقال أعرابي آخر رأى البدر أول ما بدأ في رمضان فاكتمل البدر يوم 15، قال: ما شاء الله سمنت وأضعفتنا، يعني صار كبيرا وهو ضعف. وأعرابي يقول ابن جوزي آخر بشروه برمضان أنه سوف يدخل، قال: والله لو شتتنه بالأسفار، يعني لأنه إذا سافر أفطر. وهذا يعني من الملح التي تلقى في الدروس العلمية. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم منحني. اسمع الحكمة والإتقان. الآن إينشتاين صاحب النظرية النسبية يقول: أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون، لأنه يعني عالم في هذه الخبرة، يعني عبقري في هذا الباب، فنظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه، لا يلعب بالنرد سبحانه، ما في شخطك بعدك، هذه لعب طاقية كلها على حساب، كلها على تقدير. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. لا تجي الشمس يوم من الأيام تصطك هذا في هذا أو أن سبقته، لا، كلها بحساب وبحد، لأنه لو وقع هذا يحترق الكون، يذهب الكون، لأن الذي يرعى الكون ويدير الكون هو الله وحده سبحانه وتعالى بنظام بديع حتى تقوم الساعة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كله مدارات ومجرة، وكله قلت في مناسبة أن يعني ذهبنا إلى القبة الفلكية في جامعة الإمام بالرياض وأغلق علينا النور في الظهيرة ورأينا العالم في تلك الفترة الذي هو الكون أو الأفق الفلك، ورأينا ما أذهل العقل. وكان يقرأ أحد المقرئين من مصر بصوت عجيب يقرأ هذه الآية: والقمر قدرناه منازل، وإذا منازل القمر أمامنا، وإذا هو يدور القمر سريعا، والشمس وإذا هي تدور ولا تلحق بالقمر. ويقرأ الآيات ونراها ونشاهدها، وتذهل أنت وأنت ترى الكون أمامك في تلك الساعة، وإذا كل نجم يدور مكانه، وإذا كله فلك يسبح فيه، لا اصطدام لا تعارض لا تضارب، كلها باتساق وبنظام عجيب، لأن الخالق المقدر هو الله وحده سبحانه وتعالى. تزداد إيمانا، وإذا زاد إيمانك تبكي وأنت تشاهد ذلك، وتنهز وتضعف وترتجف وأنت في الكرسي وأنت تشاهد تسمع الصوت القرآن، الكتاب هذا المشروح مع الكتاب المفتوح الذي هو الكون وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. ولذلك العلماء هم الذين يزدادون إيمانا، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأنهم يعرفون هذه الآيات ويقرؤون عنها ويطالعونها ويعرفون فيها أسرار ويقرؤون فيها النقل والأخبار. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبالمناسبة أرى أن نعيش في تبلد إحساس يعني بسبب هذه الحضارة المادية التي نحن فيها، صجيج الآلات من الحراثات والحفارات والغسالات والطائرات والسيارات والناقلات والشاحنات والبارجات، بسبب هذا ضعف إحساسنا بالآيات البينات في خلق رب الأرض والسماوات جل في علاه. أصبحنا ما ننعم بطلوع الشمس ونفكر فيه، أصبحنا ما نفكر في النجوم أحيانا ما نراها أصلا. الإنسان أصبح في مدنية يعني مكتظة صاخبة فيها صجيج وضجيج وصوت صاخب، فعطل شعور الإحساس والتفكر والتأمل. يقول لي بعض الشباب يمر بوقت طويل بر سنوات لا أرى النجوم أصلا لأنه في مدينتي، وبين هذه الآلات وبين هذه الوسائل فحجب عن جمال الكون. اخرجوا قليلا فتفكروا في الكون، ناظروا تدبروا. غفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون، فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.